أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الاستدلال بالآية المباركة وهي قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره على استقلال البكر في أمر الزواج، والذي استدل به الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في التبيان، وذكرنا أنه أشكل عليه وقيل بأنه الاستدلال بها غير صحيح لأن الآية المباركة واردة في النساء التي قد دخل بهن، فهن الثيبات، ومحل كلامنا في الأبكار. فلا تكون الآية المباركة دالة على استقلال البكر في أمر زواجها. وقلنا أن الصحيح هو الاستدلال بها على زواج البكر مستقلا، لأن الطلاق كما تقدم منا سابقا يكون على أنحاء: الأول الطلاق البدعي الذي لا يكون مستجمعا لشروط الطلاق، كالطلاق أيام الحيض أو الطلاق في طهر المواقعة، ومنه الطلاق ثلاثا الذي هو متعارف عند أبناء العامة. تارة يقول أنت طالق ثلاثا، وأخرى يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وفي أنت طالق أنت طالق أنت طالق المتواليات. قلنا أنه عندنا يقع واحدة وهي الأولى، والأخريان مكونة ملغية، وهناك طلاق آخر وهو الطلاق الذي يعبر عنه بالطلاق السني الذي هو غير البدعي. وهذا الطلاق السني على قسمين: طلاق للعدة وطلاق آخر عبر عنه بالطلاق الذي يكون الذي يعبر عنه الأصحاب بالطلاق السني، يعني المستفاد من السنة، ونحن عبرنا عنه بالطلاق غير العدي، لأن ملاك الطلاق العدي هو أن يطلق ثم يرجع في العدة ويطأ، ثم يطلق ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلق ثالثا. الطلاق الذي نعبر عنه غير عدي بتعبيرنا هو الطلاق بعد أن يكون دخل بها، الطلاق الذي يكون للعدة وتنتهي العدة ولا يرجع ويتزوج بها جديدا بعد العدة، أو يرجع في العدة لكن لا يطأ في العدة. فالجامع بين أفراد الطلاق الغير العدي بتعبيرنا هو أنه لا يرجع في العدة ويطأ، إما أن يتزوج بعد العدة أو يتزوج في العدة ولكن لا يطأ في العدة، يطأ بعد العدة. هذا القسم الثاني من أقسام الطلاق الذي يعبر عنه بالطلاق السني. هذن الفردين الذي هو طلاق للعدة والطلاق الذي هو غير عدي بتعبيرنا، هذن فردان من أفراد الطلاق لا يكون، لا تكون المرأة فيها إلا مدخولا بها، لكن عندنا طلاق ثالث وهو الذي تقدم أمس، وقلنا أنه هذا الطلاق الثالث يكون فيما إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم فيما بعد طلقها. في مجلس آخر يتزوج بها ثانيا ثم لم يدخل بها ويطلقها، في مجلس ثالث يتزوج بها ثالثا ولم يدخل بها ويطلقها. هذا قسم ثالث من الطلاق الذي تقدم أمس. الطلاق مع عدم الدخول والرجوع بعقد جديد بأن يتزوجها ثم يطلقها من دون دخول، ثم في مجلس آخر غير الأول يتزوجها بعقد جديد ولا يدخل بها ويطلقها، ثم في مجلس ثالث يتزوج بها ولا يدخل بها ويطلقها. هذان العقدان اللذان تخللا بين الطلاقين، الزواج بعد الطلاق الأول والزواج بعد الطلاق الثاني، هذا رجوع إلى نكاحها ولكن رجوع بعقد جديد. ما يعتبر في الرجعتين اللذين يكونان في الطلاق الثلاث أن يكون بقوله رجعت، لا، حتى لو تزوجها جديدا أيضا يقال له رجوع. وهذه المطلقة بالنحو الثالث هذه أيضا تحرم في الطلاق الثالث على هذا الزوج. فإذا طلقها ثالثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكح زوجا غيره وهو المحلل يعتبر فيه أن يكون بإذن أبيها حتى تنكح زوجا غيره بإذن أبيها أو من دون إذن أبيها، وهي بك، هي مو ثيب، هي بك، لم يدخل بها زوجها لا قبل ولا دبر. فهذه أحد أفراد المطلقة الثلاثة، هذه مستقلة ومو مستقلة بمقتضى الآية المباركة، مستقلة. وهناك فرد آخر وهو الطلاق البدعي الذي قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. بمذهبنا ماذا يقع؟ يقع واحد، بعد أن انتهت عدتها تزوجها أيضا، ثم فيما بعد هم قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، من لم يدخل بها تقع واحدة، بعد أن انتهت العدة تزوجها ثالثا ولم يدخل بها وقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، تقع واحدة يصير لنا ثلاثة. إذن الثلاثة أيضا تقتضي تحريم المؤبد عندنا، والحال أن الزوجة فيها بكر لا في المرة الأولى حينما تزوجها وقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق دخل بها، لا في المرة الثانية لا في المرة الثالثة. ففرد من أفراد الطلاق الثلاث المرأة فيها بكر، فردا آخرين من أقسام الطلاق الثلاث بل المرأة فيها ثيب. فلماذا الآية المباركة لا تدل على استقلال البكر حتى تنكح زوجا غيره؟ ايش معنى؟ فيصح الاستدلال بهذه الآية المباركة على استقلال البكر في الزواج لهذا المحلل، لا فرق طبعا بين المحلل وغيره، دل على استقلالها. ولذا نحن نقلنا أمس عن صاحب الجواهر أنه لا فرق في الرجوع بين الرجوع بقوله رجعت في العدة أو بعد العدة ويطعها أو الرجوع بعقد جديد، نتيجة أن قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره بعض أقسامها ثيب وبعض أقسامها بكر، كل منهما مستقل في أمر زواجها لهذا المحلل، وأن الآية مختصة بالثيبات ليس هذا الإشكال عليه صحيحا. طبعا هذا الإشكال من هنا يتوضح أن الإشكال الذي أشكله الشهيد الثاني والمحقق الثاني على الاستدلال بهذه الآية المباركة إشكال غير صحيح، ومن هنا يتوضح عدم صحة ما قيل من اختصاص الآية المباركة بالثيب، وكذا ما أشكله الشهيد الثاني في المسالك والمحقق الكركي في جامع المقاصد على من استدل بالآية المباركة على استقلال البكر في الزواج. والذي استدل بالآية المباركة على استقلال البكر في الزواج الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التبيان جزء 2 صفحة 250. بلا حاجة إلى أذنيابها وجدها، دون أشكلوا على الاستدلال بهذه الآية أن الطلاق ثلاثان هو المتخلل بين الطلقات بالرجوع والوط، فكيف تكون بكران؟ أشكلوا بهذا الإشكال، فهي مدخول بها فلذا لها أن تنكح المحلل بلا استئذان من أبيها لأنها ثيب، وإحنا محل كلامنا في البكر، فليس الاستدلال بها صحيحا الذي الشهيد الثاني رحمة الله عليه نص عبارته هذه أنه والاعتراض إما على الأول من وجوهه فمنع دلالته على موضع النزاع، فإن النساء المحدث عنهن بإضافة النكاح لهن حتى تنكح زوجا غيره هن المطلقات للعدة، وبعضهن مطلقات ثلاثا، والمطلقات للعدة والمطلقات ثلاثا كل منهما ثيب، وذلك وذلك يستلزم الدخول بهن، فإذا مدخول بهن ثيبات، والحال أن النزاع في البكر، وإنما هذا الشهيد الثاني يستشكل على الشيخ الطوسي أو مقصودة أو مو مقصودة، بالآخر الشيخ الطوسي قال بالدلالة، وإنما تصح هذه الآيات حجة على المخالف الذاهب إلى أن المرأة مطلقة حتى لو كانت ثيب ليس لها التزويج بغير ولي، لا على من أسقط الولاية على الثيب، وهو نحن مسالك الأفهام جزء 7 صفحة 125. المحقق الكركي هم نفس الشيء نص عبارته هاي، وفيه نظر لأن المطلقة ثلاثا مرتبة لا يكون إلا مدخولا بها، إلا أن يقال الدخول قد يكون بالوطء في الدبر وهو غير مناف لبقاء البقرة، هذا ما الذي ذكره أيضا الشهيد الثاني، لا يكون إلا ثيب. ليش فردا عندنا أكش من أفراد الطلاق ثلاثا تكون المرأة فيه بكرا؟ ومن هنا يتعجب بعض السادة الأجلاء دام ظله من الشهيد الثاني والمحقق الثاني من إشكالهما هذا على الآية المباركة، يقول هذه البيانات مضمونه طبعا، هذه البيانات عجيبة، الآن قريناهم هم بيان المحقق ثاني هم بيان الشهيد الثاني، هذه البيانات عجيبة منهما أي من المحقق الثاني والشهيد الثاني، لأن من المسلم بين الفقهاء قدس الله أسارهم أنه إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدخل بها ثم وفيما بعد وفي مجلس آخر عقد عليها عقدا جديدا، وأيضا قبل أن يدخل بها طلقها طلاقا ثانيا، ثم وفي مرة ثالثة، طبعا هذه الطلاق غير المدخول بها ما بها عدة، لكن في مجلس ثالث تزوجها ثالثا، وقبل أن يدخل بها أيضا طلقها طلاقا ثالثا. هذه ثلاث طلقات وفي ثلاث مجالس، مو مثل الطلاق البدعي. فتحرم مؤبدا على زوجها، وتحتاج في حلها للزوج الأول أن تنكح زوجا غيره وهي بكر رشيدة، ولم يقيد نكاحها للمحلل لأجل رجوعها إلى الزوج الأول بأن يكون عن ابن أبيها أو جدها، فلها أن تتزوج المحلل بلا ابن أبيها أو جدها باعتبار إضافة العقد إليها. شهيد يقول باعتبار إضافة العقد إليها لا تكون لا مدخول بها. السيد الجليل يقول باعتبار إضافة العقد إليها يمكن تكون بكران، تتزوج من غير ولي. باعتبار إضافة العقد إليها فلا تحل له حتى تنكح أي المطلقة ثلاثة زوجا غيره. مو بس هذا، الفار يتزوجها ثم يطلق، حتى الطلاق البدعي الذي يقع واحدة والذي لم يدخل بها زوجها، مرة الثانية هم ثلاثة هم يقع واحدة، لم يدخل تزوجها مرة ثالثة ولم يدخل بها، أطلقها ثلاث طلقات، تقع واحدة صار ثلاثة، هاي ثلاث طلقات مطلقة ثلاثا، ولا تحل ولا يحل لها الرجوع إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره وهي بك. فإذا الآية بلا إشكال لها. أما بعض الأشخاص يقولون هذه الآية في مقام التشريع، إذا ما كانت في مقام التشريع ليس لها إطلاق. يعني شنو؟ ما هذا الكلام؟ كل الآيات اللي يستدلون بها الفقهاء في بإطلاقها على المطالب هي واردة في مقام التشريع. يعني سيد الخوي وقت اللي يستدل بأوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود مو واردة في مقام التشريع، ما لها إطلاق، يشمل النكاح. حينما استدل بأحل الله، حينما استدل ب وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه ما لها إطلاق، ما تشمل النكاح. قوله تعالى وانكحوا ما طاب لكم، مو في مقام التشريع، مو دالة على حلية النكاح. هاي الدعوة أن الآية إذا كانت واردة في مقام التشريع فبل لا لها إطلاق، هذا ليس لها من صحة الشيء. وإذا يريد فد واحد يقول هالشكل يكون الفقه مالنا كله غير. كل الفقهاء يستدلون بالآيات المباركة في إطلاقها، شنو؟ أنه إذا كانت في مقام التشريع ليس لها إطلاق. هو هذا بالنسبة إلى الآيات المباركة الدالة على استقلال البيت. هسه دلالتها بالإطلاق على العين والرأس، ما نقول لا دلالتها بالإطلاق بلا كلام، هذا بالنسبة للآيات. وأما الروايات التي استدل بها على استقلال البكر الرشيدة في أمر زواجها فتقدم منا سابقا أيضا صحيحة الفضلاء، فضيل بن يسار، محمد بن مسلم زرارة، وبريد بن معاوية، كلهم عن أبي جعفر عليه السلام. المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. المرأة لا الثيب، والمرأة يمكن أن تكون ذكر يمكن أن تكون ثيب، تزويجها بغير ولي جائز، ذات بالإطلاق عليها. هسه شنو معنى غير المرأة غير السفيهة ولا المولى عليها؟ تقدم أن المولى عليها ليس معناه إلا التي ليس لها ولي إلا من غير، حتى الذي لها ولي من للتي لها ولي جهة النكاح، هذا أيضا تقدمت الرواية وأنها دالة بالإطلاق باعتبار أن المأخوذ في موضعها هو المرأة، والمرأة عم من البكر والثيب، فتدل بالإطلاق على أن تزويج البكر استقلالا كل مانع ماكو من صحته، ولي بالإطلاق صحيح. ولذا تقدم سابقا هذه الرواية، بعد لنعيدها مفصلا. الرواية الأخرى التي استدل بها على استقلال البكر في التزويج رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، مصرحة بعدم اعتبار الإذن، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. إذا مو هالشكل لا بيحتاج إلى إذن الولي، أما إذا كانت هالشكل فتزوج من غير إذن وليها. المرأة التي تبيع وتشتري وتعطي من مالها يمكن أن تكون بكر يمكن أن تكون ثيب، فالبكر واحد أفرادها، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. أيضا يرد على هذه الرواية رواية زرارة أن موضوع الحكم فيها ليس هو البكر، الموضوع الحكم فيها هو المرأة، فتدل على جواز استقلال البكر بالإطلاق، مثل الرواية قبلها، مثل الآيات المباركة اللي قبلها، كلها دالة على استقلال البكر بالإطلاق. نتيجة غاية ما في الأمشي يكون تكون أنه هذه المطلقات إذا أكو عندنا ما يدل على اعتبار إذن الأب والجد تقيدها خلاص، مو أنه معارضة، تقيدها إطلاق التقييد. هسه يجينا فيما بعد عندنا ما يدل على اعتبار إذن الأب في زواج البيك، يأتينا فيما بعد. هذا أولا الذي يرد عليه. ثانيا هذه الرواية وهي رواية الزرارة تقدم سابقا نقلها، وإشكالنا عليها من حيث السند باعتبار أن في سندها علي بن إسماعيل الميثمي بن ميثم التمار، وعلي بن إسماعيل الميثمي لم يوثق ولم يمدح من جهة الرواية صدقه في الحديث، مدح من جهة أنه من وجوه المتكلمين من أصحاب الإبل الكلام، لعله أول من كتب بالإمامة هو علي بن إسماعيل الميثم، أما لم يمدح من جهة صدقه في الحديث، فمن جهة صدقه في الحديث مهمل، المهمل حكم حكم المجهول، لا يصح الاعتماد على روايته. طبعا أكو إشكال ثاني على هذه الرواية وهي سند ضعف سند الشيخ إلى علي بن إسماعيل الموثني، هذا تقدم أن هذا الإشكال مو وارد، لأنه وإن كان طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل الميثمي ضعيف، لكن عند الصدوق إلى طريق صحيح إلى علي بن إسماعيل الميثمي، والشيخ الطوسي رحمة الله عليه له طريق إلى الصدوق وإلى كتبه، فيكون طريقه الثاني إلى علي بن إسماعيل الميثمي صحيحا، لا يضر ضعف الطريق الذي ذكره، حتى طريق ثاني صحيح. فإذن هذه الرواية مضافا إلى أنها مطلقة وقابلة للتقييد ضعيفة السند، هذه الرواية الثانية التي استدل بها على استقلال البكر، بل لو فرضنا أنها صحيحة السند دالة بالإطلاق وحكم حكم بقية الآيات والروايات المتقدمة. من جملة ما ذكر في الاستدلال على استقلال البيك الذي عبر عنه السيد الخوئي رحمة الله عليه في درسه، وأحسن ما يستدل به على هذا القول وهو استقلال البيك من حيث الدلالة رواية سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام. لا ما كل مرأة حتى تقول هاي مطلقة. قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها. هاي همة مطلقة وقابلة للتقييد بك، حيث إنها صريحة الدلالة على استقلال البكر وعدم اعتبار إذن الأب لا استقلالا ولا شركة معه. هسا الذي ذهبوا إلى الاشتراك الذي من عندهم صاحب الحدائق رحمة الله عليه، صاحب الحدائق هو مسلك الإخباريين الذين لا يعتمدون بالسند، يعملون بكل رواية وإن كانت ضعيفة وإن كانت مرسلة وإن 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 إجا هاي الرواية ناقش في سندها. قلت: ليس من شأنكم مناقشة في السند. وناقش فيها صاحب الحدائق قدس الله نفسه في جزء 23 صفحة 223 بضعف السند، مع أنه ليس من دأبه ذلك. ترى مسلكهم يعملون بكل رواية ضعيفة ومضعيفة، بدعوى أن سعدان بن مسلم لم يرد فيه توثيق ولا مدح. والجواب عن هذا أنه سعدان بن مسلم ورد فيه التوثيق. توثيق من؟ توثيق علي بن إبراهيم في تفسيره لكل من روى فيه عدا ما لم يكن من الشيعة، لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم القمي. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه حين الدرس قال هو موجود في كامل الزيارات إبلي، لكن الوقت أنت تقول بأنه الوجود في سند كامل الزيارات أيضا توثيق له من قبل جعفر بن محمد بن قوله، لكن خرج عنه تفسير علي بن أبي طالب، رجع عنه واستدلال على وثاقة من ورد من وثقهم علي بن إبراهيم حسب ما ذكرنا صحيح، فهو ثقة. لم يرجع عنه السيد الخوي رحمة الله عليه. فإذا نتيجة لحد الآن أن هذه الرواية معتبرة، لكن أكو فرشين صاحب الحدائق رحمة الله عليه ما توجه له شيء آخر في هذه الرواية يقتضي ضعف سندها، لكن صاحب الوسائل صاحب الحدائق ما التفت إليه. السيد الخوئي يقول: ويمكن أن يناقش في الرواية بما لم يلتفت إليه صاحب الحدائق ولا غير صاحب الحدائق. تذكر هذه الرواية رواية سعدان المسلمين بما يناقشون بأنه لم يوثق إلا في كامل الزيارات مثلا، وتوثيق كامل الزيارات لا يعتمد إلا في تفسير علي بن إبراهيم وهو أيضا لا يعتمد عليه. أما أنه هاي الرواية هذا الذي إحنا راح نذكره الآن لم يذكره أحد، وهو أن هذه الرواية رواية سعدان بن مسلم رواها رويت بطريقين، أحد الطريقين طريق الشيخ بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب عن العباس الذي هو عباس بن معروف عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. البكر هم أمو المرأة. هذا الطريق به سعدان بن مسلم يرويه عن أبي عبد الله. أكو طريق ثاني لهذه الرواية، والحادثة حادثة واحدة مو حادثتين. الطريق الثاني هذا طريق الشيخ بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله. عن رجل مرسل قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. بلا كلام أن هذه الرواية رواية واحدة، ما رواها سعدان بن مسلم إلى الأول عن أبي عبد الله وإلى الثاني عن رجل عن أبي عبد الله. ولا ينبغي الشك في أن سعدان بن مسلم لم يروي هذه الرواية مرتين، تارة عن رجل عن أبي عبد الله وأخرى هو نفسه يروي عن أبي عبد الله. وكذا العباس بن معروف لم يرويها لمحمد بن محبوب مسندا ولمحمد بن يحيى مرسلا في الرواية الأولى مسندا وفي الرواية الثانية مرسلا، بل إن ذلك غير محتمل. فالرواية رواية واحدة، ما معلوم أن سعدان بن مسلم رواها عن أبي عبد الله لتكون حجة، أو رواها عن رجل عن أبي عبد الله حتى تكون ضعيفة، ما معلوم يعني أنه أيهما الصحيح. فلذا تسقط عن الاعتبار. هسه لو فرضنا أنه فد واحد هماتني يقول بأنه لا أفرض ذني روايتين، واحدة ضعيفة خلي تولي الثانية خب معتبرة، مو أنه رواية واحدة وإن كان مضمونهما واحد، زي واحد أقش من يناقش الشكل. هسه على تقدير التنزل وفرض أنها حجة، هذه الرواية تقول أن البكر مستقلة، مو المرأة حتى تقيد، البكر مستقلة. نحن عندنا روايات دالة على اعتبار إذن الأب إما استقلالا أو شركة مع البكر لعله مستفيض أو متواتر. شون يمكن لهذه الرواية أن تعارض هذه الروايات كلها ولا تكون تلك الروايات مرجحة على هذه الرواية؟ كيف؟ وعلى تقدير التنزل وفرض أنها حجة، فلا يمكن أن تعارض الروايات الكثيرة المشهورة المتواترة إجمالا. إذن الأب معتبر، يو استقلال يو شركة، لأن الروايات اللي استقلال وشركة لعله أكثر من المستفيض عن المتواتر. الدالة على اعتذار إذن الأب استقلالا أو شركة أو شركة وعليه، فتكون هذه الرواية الشاذة قد أمرنا بطرحها لأنه خلاف ما اشتهر بين أصحابه. بعد عندنا بعض الروايات الأخرى يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.